الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السياق لا يزال في الكلام على أحوال بني إسرائيل. الله تبارك وتعالى يخبر في هذه الآيات التي سمعتموها عن بعض أحوالهم. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قطعناهم بمعنى فرقناهم في الأرض أمما، أي منتشرين فيها طوائف وفرق. منهم الصالحون، أي أن بعضهم صالحون التزموا بالتوراة وأقاموها، ومنهم دون ذلك، أي منهم من لم يلتزم بها ولم يقم لها اعتبار. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أي أن الله تعالى يختبرهم بالرخاء والشدة والصحة والمرض والأمن والخوف والرغبة والرهبة ونحو ذلك لعلهم يرجعون، أن ينتبهون، لعلهم أن ينتبهوا إلى أخطائهم ويحاسبوا أنفسهم ولا يستمروا في مغالطتهم وعتوهم. وهذا وصف لحالهم فيما مضى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا صالح منهم إلا من أسلم ودخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام. ومن لم يؤمن بمحمد ولم يتبعه، لم يتبع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يعتبر كافرا وليس من أهل الصلاح. يقول فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي جاء بعد هؤلاء خلف، والخلف غير الخلف، الخلف هو السيء. والخلف هو الصالح. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى، أي متع الدنيا وشهواتها ولو كانت حراما، ويقولون سيغفر لنا، يقولون سيغفر لنا، يعني لن يعذبنا الله بفعلنا لهذا المحرم أو لتركنا لهذا الواجب، ويعيدون أنفسهم بأنهم سوف يغفر لهم ولا يعاقبون، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يستغفرون ويتوبون، وإذا جاءهم أمر آخر من جنس ما تابوا منه فعلوه وكأن لم يكن شيء. يقول سعيد بن جبير رحمه الله يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه ويعترفون لله، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. ويقول مجاهد رحمه الله في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى، قال لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوا حلالا كان أو حراما، ويتمنون المغفرة ولا يعملون بأسبابها، يقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ثم قال جل وعلا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق كما جاء في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق على أن لا يقولوا على الله كذبا، إنما يقولون الحق ويبينون ما في الكتاب ولا يزيدوا ولا يحذفوا ولا يحرفوا ولا يعبثوا ويلغون بعضا ويجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. ألم يؤخذ عليهم هذا؟ بلى، أخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، يعني لا يقولوا كذبا البتة، بل كل ما يقولون على الله تعالى هو الحق، ودرسوا ما فيه يعني فهموا وعرفوا وأدركوا معانيه، ليسوا جهالا ولكنهم تنكبوا جادا. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الدار الآخرة هذا ترغيب من الله تعالى بما أعده الله من الثواب للمنقادين لأمر الله، وتحذير من عقابه، فإن ما عند الله تعالى من النعيم خير مما يغتر به الناس في متاع هذه الدنيا الزائلة التي هي ذات مدة محدودة ونعمتها مؤقتة. فالآخر خير للذين يتقون، أن يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايا بفعل ما أمر وترك ما نهى، والذي يفهم هذا فهما جيدا هم العقلاء. وأما من لا يبالي بالعواقب ويقدم على ما يرى في نفسه أنه يشبع رغبته بغض النظر عما يترتب على ذلك، فهؤلاء وإن كان لهم عقول لكنهم لا يفقهون بها، وإن كان لهم أعين لا يبصرون بها، وإن كان لهم أذان لا يسمعون بها، فهم كالأنعام أو أضل. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب يعني اعتصموا به، اعتصموا بالكتاب والتزموا به أمرا ونهيا، فنفذوا أوامره وتركوا زواجره وأقاموا الصلاة، لم يضيعوها ولم يهملوها ولم يتكاسلوا عنها. الذين هذه حالهم حقهم محفوظ ومكانتهم عند الله عالية. يقول جل وعلا إنا لا نضيع أجر المصلحين، الذين يعملون الصالحات أجرهم محفوظ لا ينقص منه شيء بل يضاعف. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالذين يعملون الصالحات تضاعف لهم الحسنات ولا يبخسون شيئا من حقهم، والذين يعملون السيئات جزاء سيئة بمثلها وقد يغفر الله لهم في غير حال الشرك. هذه الآيات سيقت لنا لأجل أن نفهمها ونستفيد منها العظة والعبرة. فكما قطع بني إسرائيل أمما فكذلك الناس في هذا الزمن وفي كل زمن أمم وطوائف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالفرقة الناجية هي التي التزمت من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حاد عن ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله تعالى ليس بينه وبين أحد من الخلق نسب، وإنما يعز من أطاعه ويذل من عصاه. والله تعالى يبتلي بالحسنات وبالسيئات، ولا يظن الإنسان أنه إذا كان عنده ملايين أنه هو المرضي عنه من الله، وأن الإنسان الذي لا يجد قوت يومه يكون مغضوبا عليه، لا. أو يظن الإنسان الذي عنده القصور والمزارع والمراكب الفارهة أنه هو السعيد والذي رضي عنه وأعماله صحيحة، كلا. فإن الله تعالى يحب من عباده الغني التقي الخفي. والغني ليس هو كثرة العرب، وإنما الغني هو الإنسان الذي يتعفف عن سؤال الناس ولو كان محتاجا. فهذا محبوب عند الله، ولا يظن الإنسان أنه أيضا إذا ابتلي بالفقر أو ابتلي بالمرض أنه سعيد، وأنه سوف يكون له المغنم في الآخر. إنما العبرة السعادة والشقاوة هي بمقدار ما يلتزمه الإنسان من أمر الله ونهيه. فالفقير إذا كان ملتزما بأوامر الله، راضيا بما قسم الله، عاملا بالأسباب، فهو سعيد في الدنيا والآخرة. وإن كان ساخطا على ما هو عليه ويدعو بالويل والثبور، ونفسه دائما تشرئب إلى ما عليه من كان أعلى منه في أمور الدنيا، فإن هذا ليس بسعيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه في الدنيا يحترق ويتألم ويتعذب، وفي الآخرة هو لم يرضى بما قسم الله له. كما أنه ليس كل غني يعتبر تعيسا، فالإنسان الذي يكون عنده المال وينفقه في وجوه الخير يعف نفسه وأهله ويحسن به للخلق ويواسي من يحتاج للمواساة، فإن هذا في المنازل العالية عند الله تعالى. فالحسنات والسيئات محل ابتلاء واختبار، وهذا مشاهد وملاحظ. تلاحظ إنسان مثلا في هذا الزمن، إنسان فقير، وتسأل عنه تجد أنه لا يحافظ على الصلاة، وأنه يتعاطى المخدرات، وأنه يسرق وينهب ويسب ويشتم وإلى آخره. هل هذا سعيد في دنياه؟ لا، ليس سعيد في دنياه. وهل عمله يؤهله للسعادة الأخروية؟ كذلك لا، بل هو من أهل الشقاوة. إلا أن من الله تعالى عليه بالهداية واستقام وغير مسار حياته. فهذا من الابتلاء بالحسنات والسيئات، وهذا مما أوقعه الله تعالى على بني إسرائيل. فإن الله ابتلاهم بالحسنات وابتلاهم بالسيئات، آتاهم النعم والخيرات وآتاهم بالمصائب والكوارث والنكبات لعلهم يرجعون. والأمم التي تأتي من بعد ينبغي لها أن تأخذ العبرة والعظة ممن سبقها، فالسعيد من معظ بغيره. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نسير في الأرض ونرى ما حل بالأمم الذين عاشوا قبلنا وعمروا الأرض أكثر مما عمرناها، و حل بهم من العقوبات ما لا نعرفه، وما أهون الخلق على الله. حادث يوم الجمعة الذي سمعتم عنه في الزلزال، الذي ذهب ضحيته الآلاف من الناس بلحظة واحدة، هلكوا، وإلى الآن ينعثون عن الجثث بين الأنقاض وفي تخوم الأرض. وما الذي حصل؟ تحريك يسير للأرض تحتهم. فيجب على الإنسان أن يتنبه لما هو فيه من نعمة، ويقابل هذه النعمة التي هو فيها وفقدها خلق كثير، يقابلها بالشكر وتلمس مرضات الله، ويحاسب نفسه ويفتشها لئلا يقع به ما وقع بغيره. فالخلق سهل عقابهم على الله تعالى. إذا حصل حادث لمقتل شخص واحد أو حادث دهس لشخص واحد يتألم الناس، فما بالكم لمثل هذا الحادث الجلل الذي ذهب ضحيته آلاف مؤلفة، والجرحى والمصابين والمفقودين لم تظهر إحصائياتهم بعد. فهذه الأمور ونحوها كلها تنبهنا إلى ما يجب أن نكون عليه من طاعة ربنا وشكر الله عليها واستعمالها فيما يرضيه، وعدم تعدي الحدود التي حدها لنا. على أي حال كان الإنسان من غنى أو فقر، والله تعالى يبتلي عباده بالخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك الذين يقولون هذا هم أهل الإيمان. أما أهل الجحود والإنكار فإنهم إذا أصيبوا بالمصائب ينيحون ويصيحون ويتسخطون، وإذا أصابتهم النعم نسوا المنعم وجحدوا النعمة، وهذا أمر عظيم لا بد أن ينتبه له كل مسلم. خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب وعرفوا الأحكام، عرفوا الحلال والحرام، يأخذون عرض هذا الأدنى، أي أنهم يشغلون أنفسهم بأمور دنياهم متناسين آيات الله، متناسين أحكامه. يا فلان لما تتعامل بالربا؟ يقولك يا أخي كل الناس يتعاملون فيها، ولا بد الواحد يريد أن يعمل له بيت ويشتري سيارة جديدة، ولو ما تعامل بالربا ما يسوي كذا. يتصل عليك إنسان ويسألك ويقول: أنا أريد أن أتزوج وأريد أن أخذ قرض من البنك بفائدة يسيرة 10% أو 5% أو 8%، يجوز لي هذا ولا ما يجوز؟ تقول له: لا يجوز. يقول: أنا مضطر بتزوج. إذا تعمل الزواج في سبيل أنك ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز لك هذا الأمر. أو يأتي إنسان ويقول لي المراجع: أنا لا أعطيك، وأنا معاملك إلا إذا كنت تعطينا بعض الشيء. فيدفع له الرشوة لأجل أن ينهي له معاملته. ادخل صوت يا أخي. غير وجهي، غير وجهي، خفف الصوت، خفف، خفف الصوت. بس خفف الصوت، خلاص. كان بنو إسرائيل ينكرون على من يأخذ الرشوة، واجتمعوا وعقدوا اجتماعا على أنهم لا يتعاملون بالرشوة. فإذا ولي أحدهم القضاء ارتشى فعابه الناس، فإذا انتهى وجاء آخر ممن كان يعيبه بدأ بأخذ الرشوة، فيأخذون عرض هذا الأدنى ويتناسون الحكم الشرعي ويقولون: سيغفر لنا. الآن بعض الناس تقول لي: يا فلان لما تعمل هذا المنكر؟ قالك: الله غفور رحيم. نعم، الله جل وعلا غفور رحيم، لكنه شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. فهو كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب. فينبغي لك أن تفهم هذين الاسمين، لا تعرف واحد وتنسى الآخر. والله تعالى أخذ على علماء بني إسرائيل الذين يقرؤون التوراة على أن لا يقولوا على الله إلا الحق، وعرفوا ودرسوا ما فيه، فلا يجوز لهم أن يبدلوا ولا يجوز لهم أن يقدموا أو يؤخروا. حرفوا التوراة وعبثوا بها وتلاعبوا بها، حذفوا الآيات التي لا تناسبهم ووضعوا مكانها من كلامهم ما يناسبهم، وهذا تهديد ووعيد لكل من يعبث بشيء من كلام الله أو يستهين به أو يستهزئ. فالاستهزاء بكلام الله أو السخرية بحكم من أحكام الشرع أو التقليل من شأن حكمة الحكيم جل وعلا في أمره ونهيه وتدبيره داخل في هذا المعنى. والواجب على من علم أن يعلم وأن يحذر ويبين الحق للخلق، لأن هذا الدين ليس حكرا على أفراد معينين، إنما هو لعموم الناس. وهذا الأمر يذكره الله جل وعلا في حال بني إسرائيل، وهو أيضا تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يقع فيما وقع فيه أولئك فيكونون مثلهم. الواجب على أمة الإسلام الالتزام بالإسلام وعدم الوقوع فيما وقع فيه غيرهم من الأمم التي هلكت، لئلا يهلكوا مثلهم. وذكر الله تبارك وتعالى أن الدار الآخرة هي دار القرار وهي دار الجزاء، والحياة فيها حياة ثواب لا حياة عمل، وحياة مكافأة لا حياة تحصيل، وهي طويلة، وحياة الدنيا لا تعتبر شيئا بالنسبة لها لقصر الحياة الدنيا. فأخبر جل وعلا أنها خير للذين يتقون، لكن لا يدرك هذا إلا العقلاء الذين يعرفون قيم الأشياء، كما قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. وهذا تأكيد لنبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، لأن الآخرة خير له، لأنه عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة وهو قائد الناس فيها وهو في أعلى المنازل. أما غيره من الناس فإن عليه أن يجتهد في تحصيل ذلك، فإذا عرف أن الآخرة خير لمن اتقى يحرص على أن يكون من أهل التقوى. والدار الآخرة خير للذين يتقون. فالمشكلة عندك أن تثبت أنك من أهل التقوى، إذا تحققت فيك هذه الصفة فأبشر بالخير والآخرة خير لك. أما إذا كان مجرد تمني من دون عمل واعتقاد فإن الدنيا خير لك، لأن الدنيا هي جنة الكافر والآخرة هي جنة المؤمن والدنيا حبس المؤمن. فالدار الآخرة خير من الذين يتقون، فاجتهد على أن تكون من الذين يتقون لتحصل على هذه المكرمة والمنزلة العالية من عند الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل التقوى، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول انه موظف عسكري وأن في العادة يوزع عليهم ملابس عسكرية، يقول أخذ هذه الملابس وأبيعها، حيث أننا لا نطالب بإرجاعها وتعتبر من السوالف، هل يجوز لي بيعها؟ نقول نعم، ما دام أنك تملك إياها وأنت تقوم بعملك بلبسها على الوجه الصحيح، بحيث أنك لا تظهر بالمظهر المزري، لا تلبس ملابس مقطعة أو مرقعة، وإنما تظهر بالملابس الصحيحة على الصفة المطلوبة، وكونك محافظ على ملابسك وهندامك ونحو ذلك ولا يؤثر هذا في مظهرك، وكونك توفر شيئا منها ويفضل عندك شيء منها تبيعه، لا بأس بهذا، لكنه مشروط بأن يكون مظهرك مناسبا كما أُرِد منك وكما هو المعهود مع زملائك. يقول هل يجوز لي الكشف على بنات العمة وبنات العم؟ نقول لا، هؤلاء أجنبيات لسنا من المحارم.